بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 7 ليلة الثامن من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الركود في الركعتين الأوليين. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول: قال عمر لسعد: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. فقال سعد رضي الله عنه: أتئد في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الركود في الركعتين الأوليين. هذه الترجمة يراد بها أن الركعتين الأوليين يطال فيهما بالنسبة للركعتين الأخيرتين. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث الدالة على هذا، أي تطويل الركعتين الأوليين وكذلك تطويل الركعة الأولى على الثانية. كل هذا مر فيه بعض الأحاديث، لكنه هنا أورد هذه الترجمة وهي الركود في الركعتين الأوليين، وهي مماثلة لما سبق أن تقدم بالنسبة لتطويل الركعتين الأوليين، وأنها أطول من الركعتين الأخيرتين، أي بالنسبة للصلاة الرباعية. وقد أورد النسائي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يتئد في الركعتين الأوليين ويحذف في الركعتين الأخيرتين، يعني يخفف ويقصرهما. ويقول: أنني لا آلو ما اقتديت بصلاة ما اقتديت ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن هذا العمل يسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يفعل هذا اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو الذي هو المناسب من حيث الرواية، لأنه مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن سعد رضي الله عنه أخبر عمر بأنه يقتدي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تلك أو هذا الفعل الذي فعله والذي أنكره عليه أهل الكوفة إنما ليس من فعله وليس من صنيعه وليس من اجتهاده، وإنما هو اقتداء بفعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث كان يركض في الركعتين الأوليين ويخفف في الركعتين الأخيرتين. وسعد رضي الله عنه قال هذه المقالة بمناسبة، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه الكوفة، جعله أميرا عليها، وحصل بينه وبين أهل الكوفة شيء تكلم فيه بعضهم وقدح فيه حتى الصلاة ما سلم من أن يقدح في صلاته وهو يقتدي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يدفعهم إلى ذلك هو ما يقع في النفوس وما يحصل في النفوس أو ما حصل في النفوس عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذا وسعد أحد المبشرين بالجنة، يمشي على الأرض والناس يعرفون بأنه من أهل الجنة وأنه ينتهي إلى خير ويؤول أمره إلى خير وأنه من أهل الجنة يعرفون ذلك ويعلمون ذلك وهو يمشي على الأرض بين أظهرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعشرة بالجنة في مجلس واحد سماهم وكان فيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وهذا يدلنا على أن ليس كل من يتكلم فيه يعني معناه أن الكلام يصير فيه مقبول، فهذا سعد وهو من أهل الجنة ما سلم من أهل الكوفة الذين ولاه عمر عليهم، وحتى صلاة قدحوا فيها وتكلموا فيها. وقد جاء هذا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، وجاء في صحيح البخاري مطولا وفيه أن واحدا منهم تكلم فيه بكلام هو بريء منه ودعا عليه سعد فأجيبت دعوة سعد وحصل له ذلك الذي دعا عليه به، لأنه ظالم ولأن كلامه فيه كلام باطل، والله تعالى عاقبه في الدنيا قبل الآخرة بكلامه السيء لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما شكوه طلبه عمر فقدم إليه في المدينة وأخبره بالذي حصل منهم، فأخبره بصلاته وأنه يفعل كذا وكذا وأن فعله هذا يقتدي فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان جواب عمر رضي الله عنه له: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. هنا جاء في بعض الروايات، جاء في الروايات هو الظن بك، وفي الروايات الأخرى أنه خاطبه بكنيته وقال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، يعني كونك تصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنك تقتدي بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه عزل لما يخشى من الفتنة التي قد تحصل بينهم وبينه لما حصل لهم من النفرة، فخشي أن يحصل بسبب إبقائه بين أظهرهم مع قولهم فيه ما قالوا ومع كونهم تكلموا فيه بما تكلموا فيه، فعزله عن إمرة الكوفة درءا للفتنة ودرءا للمفسدة التي قد تحصل بسبب بقائه بينهم مع نفرتهم أو نفرة بعضهم منه. لكن عمر رضي الله عنه وارضاه ما نسي أن ينوه بشأن بفضل سعد، وأن عزله إياه ما كان لأمر هو حاصل فيه يقتضي عزله، ولكنه إنما عزله خوفا من أن يقع بينه وبينهم ما لا يحمد عقباه في أن يعتدوا عليه أو يحصل اعتداء من أحد عليه فعزله. ولما طعن رضي الله تعالى عنه، طعن عمر وعهد إلى ستة من أصحاب الشورى تكون الإمارة فيهم وتكون الخلافة في واحد منهم، خشي أن يتنبه أو أن يرجع إلى هذه القصة أو يأتي ذكرها، يعني قصة أن يكون عزل عن الكوفة، فقال رضي الله عنه: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر منكم، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. يعني أشار إلى أن عزله ما كان لي عجز فيه ولا خيانة منه، وإنما كان درء للفتنة التي قد تحصل بسبب ما جرى بينه بين أهل الكوفة وبينهم الوحشة، فنوه بشأنه وأبرأ ساحته مما قد يظن أن هذا يقدح في كونه يستحق الولاية، وقد جعله عمر واحدا من الستة الذين تكون الخلافة فيهم ويكون الأمر بينهم، ويعني يختارون واحدا منهم لإمرة المسلمين، فقال هذه المقالة العظيمة التي نوه فيها بشأنه وبين أنه لم يعزله من عجز ولا خيانة. ومن المعلوم أن العجز والخيانة هما أسباب، يعني هما الأسباب التي تقتضي عزل الإنسان الذي يولى. العجز والخيانة، العجز لا يستطيع أن يصرف الأمور، والخائن يعني ما عنده أمانة، الذي عنده الخيانة ما عنده أمانة. وقد جاء في القرآن أن الأحق بالولاية أو الأحق بمن يولى ويسند إليه تسند إليه الأمور أن يكون قويا أمين. قد جاء عن إحدى الابنتين، ابنتي الرجل الصالح الذي صاهره موسى، وقال قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين يعني ضد القوة والأمانة العجز والخيانة. القوي ضده العجز، والأمين ضده الخائن، والأمين ضده الخائن. وكذلك العفريت الذي قال لسليمان إنه يأتي بعرش بلقيس، فقال إني عليه لقوي أمين. لقوي أمين، قوة ضدها العجز، والأمانة ضدها الخيانة. فعمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن أن السبب ليس عجزا ولا خيانة، التي هي سبب العجل والتي لا يستحق أن يجعل أميرا أو أن يجعل الوالي من أفراد رعيته من يكون أميرا وهو عاجز أو خائن، لأن العجز يترتب عليه انفلات الأمور وضياعها والفوضى، والخيانة يترتب عليها عدم الأمانة وعدم إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في مواضعها. فهذا هو ما جرى، أو هذا هو ما حصل من عمر رضي الله عنه في عزله، وأنه كان بسبب خوف الفتنة، مع كون سعد هو أهل وقوي أمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس بعاجز ولا خائن، وهو من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون أنه في الجنة. لكن كما يقول الشافعي، يقال رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، ولا يسلم أحد من الناس حتى سعد بن الوقاص، لم يسلم أحد من الناس حتى سعد بن الوقاص رضي الله عنه، قالوا فيه ما قالوا ووصفوه بما وصفوه به من كونه لا يحسن أن يصلي، مع أنه محسن في صلاته لأنه متبع مقتد برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فسعد رضي الله عنه بيّن لعمر بأنه كان يطيل في الأوليين ويقصر في ويخفف في الأخيرتين، وأنه يقتدي بذلك في ذلك برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة الثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد الثقة الثبت، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أرفع صيغ التحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني أبو عون،
قال حدثنا أبو عون
محمد بن عبيد الله بن سعيد.
نعم،
أبو عون الثقفي.
أيوة
الثقة، أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه.
محمد
ابن عبيد الله بن سعيد،
محمد بن عبيد الله
ابن
محمد بن عبيد الله بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا
ابن ماجه.
إلا ابن ماجه. والفلاس الذي مضى يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة، لكن إسحاق بن راهوية سبق أن مر بنا كثيرا أنه أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه، وهذا أيضا كذلك أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه.
يروي عن جابر بن سمرة.
يروي عن جابر بن سمرة ابن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن سعد بن أبي وقاص عمر رضي الله عنه، ليس من رواة الحديث، وإنما القضية الحديث هو أسنده سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله، ولكن سعد رضي الله عنه ذكر هذا بمناسبة كلامه لعمر عندما اشتكاه أهل الكوفة على عمر فقال هذه المقالة. وجابر بن سمرة ليس راويا عن عمر، وإنما هو راو عن سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص هو الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة في حديث واحد، سماهم فقال عمر أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. سرد هؤلاء العشرة في حديث واحد وفي مجلس واحد فاشتهروا بهذا الوصف. وليس معنى اشتهارهم بالعشرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما شهد بالجنة لأحد سواهم، بل شهد بالجنة لغيرهم، وجاء ذلك في أحاديث متعددة مثل شهادته لفاطمة بالجنة، وكذلك للحسن والحسين، وشهادة لثابت بن قيس بن شماس، وشهادة لعكاشة بن محصن، وشهادة لبلال، وغيرهم من الصحابة الذين جاء ذكرهم في أحاديث متعددة كل واحد على حدة، وفيه أو وفي كل منها الشهادة لواحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة. فذكر العشرة لأنهم ذكروا في حديث واحد، لا أن الشهادة بالجنة مقصورة عليهم وأنه لا يشهد لأحد سواهم في الجنة، بل شهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لغيرهم في الجنة، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ليس لأحد أن يشهد بالجنة لأحد لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. مذهب أهل السنة والجماعة أنه يشهد بالجنة لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشهد بالنار لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار، وأما من لم يشهد له بجنة ولا نار فإنه يسكت عنه، ويرجى لكل محسن أن يكون من أهل الجنة، ويخشى على كل مسيء أن يكون من أهل النار. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ويرجون للمحسن ويخافون على المسيء، يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ولكن لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذا غيب، ولا يعلم الغيب إلا عن طريق صاحب الغيب، عن طريق الوحي، والوحي إنما يأتي عن الله، يأتي من الله وحيا إلى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية أبو الحسن قال حدثنا أبي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال وقع ناس من أهل الكوفة في سعد رضي الله عنه عند عمر رضي الله عنه فقالوا والله ما يحسن الصلاة، فقال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال ذاك الظن بك.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن سمرة عن سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، ودال على ما دل عليه من الركود في الركعتين الأوليين والحذف أي التخفيف في الركعتين الأخيرتين، وأنه يقتدي بذلك في ذلك بصلاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا حماد بن إسماعيل
بن إبراهيم بن علية. وحماد بن إسماعيل ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. مسلم والنسائي، أخرج حديثه مسلم والنسائي. وحماد سبق أن مر بنا ذكر أخ له وهو محمد بن إسماعيل، هذا روى عنه النسائي عدة حديث فيما مضى. وأما حماد فإنه لم يأتي ذكره فيما مضى، يعني وإنما جاء ذكر أخيه محمد بن إسماعيل في مواضع عديدة يروي عنه النسائي وحده وهو ثقة، خرج حديثه النسائي. وأما هذا فهو أيضا ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي. وسبق أن ذكرت أن لهم أخا اسمه إبراهيم، وذاك ضال من أهل الضلال، قال عنه الذهبي في الميزان إنه جهمي هالك، جهمي هالك يعني خارج عن مذهب أهل السنة، بخلاف إسماعيل وأبنيه حماد ومحمد، ومحمد فإنهما من أهل ابن أهل السنة. وأما إبراهيم بن إسماعيل فهو من الجهمية، وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه شاذة، في مسائل شاذة من الفقه يقال قال بها ابن عليا، يراد به إبراهيم بن عليا، إبراهيم بن إسماعيل الذي هو وصف بأنه جهمي هالك. عن أبيه إسماعيل، حماد بن إسماعيل يروي عن أبيه إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن داود الطائي،
عن داود الطائي هو داود بن نصير، داود بن نصير الطائي، وهو ثقة فقيه عابد زاهد، ثقة فقيه من زاهد، أخرج حديثه
النسائي وحده،
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الملك بن عمير،
عبد الملك، عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن سمرة،
عن جابر بن سمرة، عن سعد بن أبي وقاص، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال: قراءة سورتين في ركعة. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إني لأعرف النظائر التي كان يقرن بهن رسول الله، كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات. ثم أخذ بيد علقمة فدخل، ثم خرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي قراءة سورتين في ركعة، قراءة سورتين في ركعة واحدة، يعني يجمع في ركعة واحدة سورتين. هذه الترجمة سبقا مر بنا في فضل سورة قل هو الله أحد، حديث يدل على هذا، هو قصة الرجل الذي كان يقرأ ثم يختم بقل هو الله أحد، يعني معناه أنه يقرأ مع الفاتحة غيرها ثم يختم ذلك بقل هو الله أحد، فهذه دلالة على الجمع بين سورتين، بين سورتين في ركعة، بين سورتين في ركعة، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال وسأل وأمرهم بأن يسألوه عن سبب فعله، وقال إنها مشتملة على صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها، فقال أخبروه بأن الله تعالى يحبه. فالحديث يدل على هذه الترجمة، وهي كون يقرأ في الركعة الواحدة سورتان. وقد أورد تحت هذه الترجمة النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أعرف النظائر التي كان يقرأ فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي 20 سورة في 10 ركعات، 20 سورة في 10 ركعات، يعني معناها كل ركعة فيها سورتين، يعني ما دام 20 سورة وهي في 10 ركعات معناها في كل ركعة واحدة سورتان، ففيه دلالة على قراءة سورتين في ركعة، دلالة على قراءة سورتين في ركعة. والنظائر المقصود بها التماثل، يعني في ما تشتمل عليه من الحكم والقصص والعبر والعظات وما إلى ذلك، وليس المقصود التساوي بالآيات والتماثل بينها في الآيات, وإنما التماثل في المعنى, إنما التماثل في معانيها وفيما اشتملت عليه من القصص والأحكام وغير ذلك. هذا هو المقصود بالنظائر, أي التي بعضها يشبه بعضا وبعضها نظير لبعض, يعني معناه سورتان إحداهما شبيهة بالأخرى في موضوعاتها ومعانيها تقرأان في ركعة واحدة. ثم قال الراوي أبو وائل أنه أخذ بيد علقمة وخرج علقمة فذكرها لهم, يعني تلك النظائر, لأنه ذكرها أولا إجمالا ولم يذكرها لهم تفصيلا, يعني تلك العشرين سورة في 10 ركعات, فأخبر بها علقمة ابن قيس النخعي فذكرها علقمة. وهي جاءت في بعض الروايات عند أبي داود, يعني ذكر هذه هذه النظائر والمتشابهات بعضهما, يعني كل سورتين في ركعة واحدة. الحاصل أن الحديث يدل, حديث عبد الله بن مسعود يدل على الترجمة, وهو أن أنها 20 سورة في 10 ركعات, أي في كل ركعة سورتان.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
وهو بن مخلد المشهور بالراهوية الحنظلي, وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا عيسى بن يونس
وهو بن أبي إسحاق, يعني جده أبو إسحاق السبيعي, وهو أخو إسرائيل بن يونس, عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي, وهو ثقة
مأمون
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهلي, لقبه الأعمش, يأتي ذكره باللقب ويأتي ذكره بالاسم. وكما ذكرته مرارا هذا نوع من أنواع علوم الحديث, وهو معرفة ألقاب المحدثين, وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع آخر فإن من لا يعرف يظن أن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد. وسليمان بن مهران الكاهلي أخرج حديثه ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شقيق
بن سلمة أبو وائل الكوفي, وهو ثقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله
بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه قرأت المفصل في ركعة, قال هزا كهز الشعر, لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل, سورتين في ركعة.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله المسعود من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله, وذكر سبب ذلك هذا الكلام الذي قاله, وهو أن رجلا جاء إليه وقال إنه قرأ المفصل في ركعة, قرأ المفصل أي وهو 4 أجزاء من القرآن في آخره في ركعة واحدة. فعبد الله قال أهزا كهز الشعر, يعني سرعة, يعني يسرع في قراءته كما كان معروفا عندهم الإسراع في قراءة الشعر وهزه والإسراع به, قال أهزا كهز الشعر. ثم أرشد إلى النظائر التي كان يعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقرن بينهما في ركعة، يعني يأتي بسورتين في ركعة، ما كان يأتي بحزب مفصل كله من أول قاف إلى آخر القرآن، من أول قاف من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل من أول قاف أو من أول الحجرات، لأن المفصل يبدأ إما بقاف وإما بالحجرات كما سبق أن ذكرت ذلك في درس سابق، وأنهم يجعلون القرآن سبعة أحزاب ويقرؤون في كل ليلة أو يوم حزب الذي هو سبع القرآن، فأول فالسبع الآخر أو الحزب الآخر اللي هو السابع يبدأ من قاف، أربعة أجزاء يضاف إليها سورة قاف، يضاف إليها سورة قاف بالإضافة إلى يعني بعض الذاريات وسورة قاف، هذا هو الزائد على أربعة أجزاء. فقال لقد عرفت النظائر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ في الركعة الواحدة سورتين، يعني شبيه بعضهما ببعض، وما كان يفعل مثل هذا الفعل الذي ذكره، يعني الذي هو كونه يعني قرأ المفصل في ركعة. وقد من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم النساء ثم آل عمران، وهي يعني تزيد على أربعة أجزاء هذه السور، إذا كان يعني استكمل آل عمران معناه أنها خمسة أجزاء وزيادة، كما جاء ذلك في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لكن هنا لما قال إني قرأت المفصل في ركعة قال أهذن كهذه الشعر، ثم أرشد إلى النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في ركعة. والحاصل أن الحديث دال على ما دل عليه القبل الذي قبله من قراءة سورتين في ركعة، من قراءة سورتين في ركعة. وهذا الذي أنكره عبد الله بن مسعود يعني الذي هو السرعة، يعني أنكر السرعة الشديدة التي فيها الهز، وأما القراءة بترتيل بتأمل وبتدبر فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب وهذا هو الأفضل، لكن لو قرأ الإنسان بغير ترتيل وبغير تمهل ولكنه لم يسرع يعني سرعة مفرطة فإن ذلك سائغ، لأن الحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث في صحيح البخاري أنه لا خلاف بين العلماء بأنه يجوز قراءة القرآن من غير تدبر ومن غير يعني تمهل، لكن يعني كما هو وإن كان التدبر والقراءة بتدبر أفضل وأولى، هكذا قال الحافظ بن حجر. فالقراءة بترتيل وبتدبر وبتفكر هذا هو الأولى والأفضل، والقراءة بدون ذلك سائغة، لكن الأولى هو القراءة على هذا الوصف وعلى هذا النحو.
أخبرنا
إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة أخرج له النسائي وحده، عن خالد وهو من الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن شعبة وقد مر ذكره آنفا،
عن عمرو بن مرة
المرادي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن أبي وائل،
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الذي مر ذكره في الرسالة الذي قبل هذا، وهذا من أنواع علوم الحديث معرفة كنا المحدثين، وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الحديث واحد جاء فيه بإسناد ذكر شقيق باسمه وجاء بإسناد آخر بكنيته، والذي ما يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل يظن أن أبو وائل غير شقيق، يظن أن شقيق شخص وأبو وائل شخص آخر، والحديث واحد جاء بإسنادين أحدهما ذكر فيه أبو وائل بكنيته والثانية باسمه، وهذه فائدة معرفة الكنى كنى المحدثين، ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وبكنية أخرى من لا يعرف يقول هذا غير هذا، ومن يعلم أن أبو وائل كنية لشقيق بن سلمة لا يلتبس عليه جاء ذكره أبو وائل أو جاء ذكره شقيق، وهو ثقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو وائل وعبد الله مسعود مرة ذكرهما في الإسناد الذي قبلها.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وساب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وأتاه رجل فقال إني قرأت الليل المفصل في ركعة، فقال هزا كهز الشعر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 20 سورة من المفصل من آل حاميم.
ثم أورد النسائي يعني هذا الحديث، هو حديث ابن مسعود من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من الإنكار على السرعة المفرطة الذي قال عنها هزا كهز الشعر، وقال إنه عرف النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها فذكر 20 ركعة في 10 ركعات، قال من المفصل وحاميم وآل حاميم، من المفصل
من المفصل من آل حاميم
من المفصل من آل حاميم، وفي بعض النسخ من المفصل ومن آل حاميم، وهذه هي وهذا هو المناسب، لأن آل حاميم ليست من المفصل، لأن المفصل يبدأ بقاف، وسورة التي بدأت بحاميم والسورة التي بدأت بحاميم قبلها، فهي ليست آل حاميم من المفصل، السور المبدوءة بحاميم ليست من المفصل، بل المفصل إما يبدأ بقاف أو بالحجرات، إما الحجرات يبدأ بها أو يبدأ بقاف. وإذا فالرواية التي فيها ومن آل حاميم يعني منع عطف على المفصل، يعني ليس يعني ان آل حاميم من المفصل، وانما يعني كان يقرن بين السور من آل من المفصل ومن آل حاميم، يعني ومن سورة السور التي تبدا بحاميم، السور التي تبدا بحاميم. والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من الجمع بين سورتين في ركعة واحدة.
أخبرنا عمرو بن منصور،
أخبرنا عمرو منصور هو النسائي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا عبد الله بن رجاء،
حدثنا عبد الله بن رجاء هو الغداني البصري، وهو ثقة يهيم قليلا،
صدوق يهيم قليلا،
وهو صدوق يهيم قليلا، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه.
عن إسرائيل،
عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق، هو أخو عيسى بن يونس الذي مر ذكره قريبا، يعني إسرائيل ابن يونس وعيسى ابن يونس الذي مر ذكره آنفا، هؤلاء أخوان، وجدهما أبو إسحاق السبيعي، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حصين،
عن أبي حصين وهي كنية صاحبها عثمان بن عاصم، عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له
سلسلة أبا داود، ثقة سبت سني
أخرج له أصحاب سلسلة أبا داود،
لا أخرج له الجماعة،
أخرج له الجماعة،
نعم،
وهو ثقة ثابت سني أخرج له أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن وثاب،
عن يحيى ابن وثاب وهو ثقة،
نعم، ثقة أخرج له، أخرج له الجماعة إلا أبا داود،
نعم، وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا أبا داود، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، يحيى بن وثاب.
عن مسروق،
عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن عبد الله،
يروي عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره. بعد الباب
بعده باب أنا ما رجع
نعم باب بعده
أي.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا الأخ يسأل عن العمار أو المعتمرون عندما يأتون هنا
عند دخولهم المدينة أنهم سيبقون عندهم نية في البقاء أكثر من 4 أيام فإنهم يتمون ولا يقصرون لأن حكمهم حكم المقيمين.
هذا السائل يقول هناك الشباب يخرجون خارج المدينة
يخرجون
يخرجون خارج المدينة بقصد صلاة النافلة جماعة. يقول السائل ولما سألتهم عن ذلك قالوا هناك حديث يدل على فعلنا هذا ويزعمون أن الصلاة أي النافلة 50 صلاة فما حكم فعلهم هذا وهل هناك حديث ورد في الخروج لصلاة النافلة في الصحراء؟
أولا الخروج من أجل أن الناس يصلون جماعة نافلة ما له وجه أصلا لأن النوافل يعني كما هو معلوم الإنسان يعني كل يصلي وحده ويصلي ما أمكنه وتجوز صلاة النافلة جماعة كما جاءت بذلك السنة لكن الخروج للصحراء من أجل أن الناس يصلون النافلة ما أعلم لهذا دليلا الذي هو قضية الخروج. وقد جاء فيه يعني في بعض الأحاديث يعني أن صلاة في الفلات أو كذا لها أجر لكن ما يدل على لو ثبت ما يدل على الناس يخرجون وإنما يكون يعني مثلا إذا كانوا في سفر أو كانوا يعني مثلا في يعني سنحت الفرصة أما أن يخرجوا لهذا الغرض وأن يكون خروجهم لهذه المهمة لا يظهر يعني أن هناك يعني أن هذا عمل صحيح. والحديث الذي ورد يعني إن كان صحيحا لا أزعى عن صحته يعني لا يعني أن الناس يخرجون ليصلوا وإنما من عرض له ذلك أو حصل له ذلك. أما كون الجماعة يروحون من أجل يصلوا فلا.
هذا السائل يقول إذا كان لا يشهد لأحد بالجنة إلا بما شهد له إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا فكيف نوجه هذا الحديث؟ يقول من رأيتم يعتاد في المسجد حسب ما كتبه هو فاشهدوا له بالإيمان.
الحديث هذا فيه كلام لكن لا شك أنه دلالة على الإيمان وأن يعني الإنسان يعني متصف بهذه الصفات. لكن كما هو معلوم كونه يقال عن فلان أنه مؤمن أو قال عنه مسلم ما في شهادة بالجنة هذا شيء ولا شيء. الشهادة بالجنة يعني معناه معرفة أن الخاتمة تكون حسنة وأنه يختم له بأن يكون من أهل الجنة هذا معنى كونه الجنة. لكن كونه مسلم أو كونه مؤمن يمكن والعياذ بالله أن يرتد ويموت على حالة سيئة والذي يعرف بأنه كافر أو فاسق يمكن أن يهتدي ويوفق في نهاية أمره ويختم له بخاتمة حسنة. لكن إذا قيل فلان في الجنة يعني معناه أنه يعني نهاية معروفة وهذه النهاية ما تعرف طبعا إلا عن طريق الوحي وذلك بالثبوت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث أولا يعني ما هو ثابت اللي هو لأنه يشهد له بالإيمان وإن كان يعني وصف الإيمان يعني يوصف به يعني فئات من المسلمين بأعمال يقومون بها لكن ليست الشهادة بالإيمان أو الشهادة بالإسلام يعني شهادة بالجنة وإنما شهادة بما رأوه وشاهدوه وعاينوه لكن النهاية علمها عند الله عز وجل. قد يدرك الإنسان الخذلان والعياذ بالله فيرتد في آخر أمره ويموت على الردة وقد يكون الإنسان من أخبث الناس ومن أسوأ الناس ولكن الله عز وجل يمن عليه ويهديه في آخر أمره وينتهي على خير. فالحديث هذا يعني أولا غير صحيح والأمر الثاني هذا غير ما نحن به. أو غير ما أشرنا إليه من أنه لا يشهد لأحد في الجنة إلا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يقول: هل على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين بحيث يخفف الصلاة، أم عليه أن يقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ما أطالها؟
عليه أن يراعي أحوال المأمومين، وإذا كان فيهم أحد يعلم يعني بمشقته عليه فإنه يراعي حاله، إنه يراعي حاله، ولكن الإطالة تكون فيما إذا أمن يعني الإضرار بأحد، وكان يعني يعلم من حالة الناس رغبتهم في التطويل، وكونه لا يترتب على ذلك مشقة على أحد منهم. أما إذا كان يشق على أحد منهم ويعلم أن فيهم وراءه من يشق عليه الطول الكثير، فإنه كما هو معلوم يراعي الإنسان حال المأمومين.
هذا السائل يسأل المعنى قوله تعالى: حتى يطهرن، وقوله: فإذا تطهرن، هل المعنى هو الطهر من الحيض أم الاغتسال منه؟
الطهر والتطهر، الطهر هو الطهر من الحيض، انقطاع الحيض، والتطهر هو الاغتسال. حتى يطهرن يعني يطهرن من الحيض، يعني يقف الحيض وينتهي، والتطهر هو الاغتسال.
وله سؤال آخر يقول فيه: هل على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وجوبا أم ندبا؟
لا، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لأن الحدث دائم معها، الحدث دائم معها، فعليها أن تتوضأ لكل صلاة. يعني طبعا كل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 8 ليلة 9 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: قراءة بعض السورة. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة، فخلعن عليه فوضعهما عن يساره، فافتتح بسورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته سعلة فركع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب قراءة بعض السورة في ركعة. هذه الترجمة المراد بها واضح، وهو أنه ما تقدم من قراءة سور أو من قراءة سورة في ركعة أو سورتين يعني في ركعة، أنه لا بأس بقراءة بعض السورة في ركعة. وسبق أن مر بنا الحديث الذي في قراءة ألف لام ميم صاد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بالمغرب في ركعتين فرقها بين ركعتين، ففيه قراءة بعض السورة في ركعة، لأن هذه السورة الطويلة قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين ركعتين من ركعتي صلاة المغرب، فهو دال على الترجمة من جهة أن الركعة الواحدة قرئ فيها بعض السورة، الركعة الواحدة قرئ فيها بعض السورة، والركعة الثانية قرئ فيها بقيتها، فالترجمة وهي قراءة بعض السورة في ركعة يدل عليه ذلك الحديث، وهو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف في ركعتين، قسمها في ركعتين. وأورد النسائي حديث عبد الله، حديث عبد الله بن سعيد،
نعم
حديث عبد الله بن سعيد رضي الله تعالى عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فقرأ سورة المؤمنين، فلما وصل الى قصة موسى او عيسى اخذته سعلة فركع، يعني اخذته سعلة يعني كحة، يعني صار يعني يكح، فأصابه سعال فركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقرأ فصلى في ركعة، صلى أو قرأ في ركعة بعض السورة. لكن قد يقال إن هذا الذي حصل يعني له سبب، وهو أنه إنما قرأ إنما وقف عند بعضها، أو لم إنما وقف أو قرأ بعضها لما حصل له ذلك العارض والسعال الذي حصل له، فركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الحديث يدل عليه في الجملة، ويدل عليه أيضا بوضوح الحديث الذي أشرت إليه، وهو حديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف، قسمها في ركعتين في صلاة المغرب. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، جاء في بعض النسخ محمد بن علي وفي بعضها محمد بن عبد الأعلى، وهذا هو الذي ذكره المزي في تحفظ الأشراف، وفي بعض النسخ محمد بن عبد الأعلى. والغالب أيضا على هذا الإسناد أنه يتكرر عن النسائي ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة، هذا الإسناد يتكرر يعني في سنن النسائي كثيرا. محمد بن عبد الأعلى يروي عن خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث يروي عن شعبة ابن الحجاج.
ولا يروي عن ابن
جريج. نعم عن ابن جريج، لكن الرواية عن خالد كثيرة يعني. ولعله لا أدري هل مر بنا أو لم يمر بنا كون محمد بن الأعلى يروي عن غير خالد، كل أو الذي أذكره من كل ما مر بنا أن محمد بن عبد الأعلى إذا جاء فهو يروي عن خالد أبي الحارث، لا أتذكر الآن أنه مر بنا أن محمد بن عبد الأعلى يروي عن غير خالد ابن الحارث البصري. ومحمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عباد،
عن محمد بن عباد بن جعفر، محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم
أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن عباد بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن ابن سفيان وهو عبد الله بن سفيان أبو سلمة المخزومي، وهو ثقة أخرج له مسلم والأربعة
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرج له مسلم
وأبو داود والنسائي.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا الترمذي. هذا ابن سفيان الذي هو عبد الله بن سفيان، وكنيته أبو سلمة المخزومي، ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن عبد الله بن السائب وهو صحابي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
ما رجع
شوف عبد الله بن السائب
ابن أبي السائب هو ابن أبي السائب،
لا ابن السائب
أخرج أخرج له البخاري تعليقا والأربعة.
البخاري تعليقا والأربعة بس؟
نعم.
ما معه مسلم؟
هنا هكذا في هذا في طبعة التقريب هكذا.
إيش؟
عندي هكذا في التقريب.
موجود معه في التقريب؟
أيوة.
أيوة. البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. أيوة.
بعد. هو هذا عبد الله بن السائب بن أبي السائب عبد الله بن السائب بن أبي السائب بن عبد ابن عبد الله له وليبيه صحبة هذا هو
أين هو ما في غيره
نعم البخاري تعليق
أيوه. البخاري تعليق هو
وأصحاب السنة الأربعة
أيوه. نعم عبد الله بن السائب المخزومي لأن ثلاثة مخزوميون يروي عن بعضهم بعض محمد بن عباد
نعم
وعبد الله بن سفيان
نعم
وعبد الله بن السائب
قال تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تعوذ إذا مر بآية عذاب يعني تعوذ بالله من النار تعوذ بالله من النار إذا مر بآية عذاب تعوذ يعني سأل الله عز وجل أن يعيذه من النار. وأورد النسائي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فكان إذا مر بآية بآية عذاب إذا مر بآية رحمة إذا مر بآية عذاب
وقف وتعوذ
وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة
وقف فدعا
وقف فدعا بس
نعم
ايش بعده
اللي بعده وكان يقول في ركوعه
نعم وقف ودعا ومحل الشاهد منه هو لترجمة الفقرة الأولى أنه مر إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ يعني وقف في القراءة يعني وقف وتعوذ بالله من النار وإذا مر بآية رحمة وقف ودعا يعني يسأل الله عز وجل من رحمته وفضله. وأيضا الحديث فيه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبحان رب العظيم ويقول في سجوده سبحان رب الأعلى ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وهذا الذكر يذكر في هذين الموضعين مواضع الصلاة يعني في الركوع سبحان رب العظيم وفي السجود سبحان رب الأعلى. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقالوا أن يستجاب لكم. قوله فعظموا فيه الرب يعني سبحان رب العظيم فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولكن يمكن أن يدعو في ركوعه كما جاء في الحديث أنه كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فإن اللهم اغفر لي دعاء. وكان يقول في السجود أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. والسجود هو موطن الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقال أن يستجاب لكم. لكن أيضا يمكن أن يدعو أن يسبح الله فيه وأن يعظم الله فيه لأن قول سبحان رب الأعلى هو تعظيم لله عز وجل وتسبيح وثناء. لكن الركوع يعظم فيه الرب ويكون موطن التعظيم يعني غالبا ولا مانع من الدعاء. وأيضا والسجود موطن الدعاء ولا مانع من التعظيم والثناء على الله عز وجل. فإن قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود يدل على هذا لأن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع فيها دعاء اللهم اغفر لي وإذا أتى بها في السجود ففيها ثناء على الله عز وجل وقول سبحانك اللهم وبحمدك. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا
محمد بن بشار.
محمد بن بشار وهو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
حدثنا يحيى.
حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان محدث ناقد ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة ناقد عارف بالرجال والعلل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الثلاثة في طبقة واحدة، كلهم شيوخ لمحمد بن بشار، يروي عنهم هذا الحديث. هذا الحديث يرويه عن طريق هؤلاء الشيوخ الثلاثة، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي ومحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وكل منهم ثقة، وكل منهم خرج له أصحاب الكتب الستة.
يروون عن شعبة.
يروون عن شعبة، هؤلاء الثلاثة يروون عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم الكوفي ثم البصري الثقة الثبت، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التحديث والتوثيق، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان.
عن ابن سفيان.
عن سليمان.
عن إيش؟
عن سليمان.
عن سليمان. وسليمان هو الأعمش. سليمان بن مهران الكاهلي. سليمان بن مهران الكاهلي هو الأعمش. يأتي ذكره باسمه كما هنا، ويأتي ذكره كثيرا بلقبه الأعمش. وسليمان بن مهران الكاهلي الملقب الأعمش ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن عبيدة.
عن سعد بن عبيدة الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن المستورد بن الأحنف.
عن المستورد بن الأحنف. عن المستورد بن الأحنف وهو ثقة أخرج له
مسلم الأربعة.
أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن صلة بن زفر.
عن صلة بن زفر وهو ثقة جليل تابعي كبير، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة. وقال أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استجار.
ثم أورد البخاري النسائي هذه الترجمة، وهي السؤال
مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة.
مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة، يعني كون القارئ يسأل الله عز وجل من رحمته وفضله، وهي مثل الترجمة السابقة، إلا أن الترجمة السابقة تعول، وهذه سؤال ودعاء. والحديث الذي مر يدل على هذه الترجمة، لكن النسائي رحمه الله أورد الحديث من طريق أخرى للاستدلال به على المسألة عند المرور بآية رحمة، مرور القارئ بآية رحمة. وأورد في حديث حذيفة من طريق أخرى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سأل ودعا، ولا بآية عذاب إلا استجار، يعني طلب من الله أن يجيره وأن يعيده من النار ومن العذاب. وإسناد الحديث يقول النسائي فيه
أخبرنا محمد بن آدم.
ثم الحديث، يعني الحديث الذي مر، يعني فيه أن ذلك كان في صلاة الليل، وأنه كان صلى إلى جنبه يعني أنه مأموم يعني ليس معه غيره، يفهم منه أنه كان معه وحده لأنه صلى إلى جنبه، وهذا موقف المأموم مع الإمام. وإسناد الحديث أخبرنا
محمد بن آدم،
محمد بن آدم ما أدري وقفت ترجمته، وقفت على ترجمته محمد بن آدم
هنا في التقريب، هنا في التقريب
ايش يقول؟
يقول صدوق أخرج له أبو داود النسائي.
صدوق؟
ايه
أبو داود النسائي؟
ايه.
من
ما رجعت التهذيب اليوم؟ ما رجعت التهذيب الكمال؟
ايه لا هو ذكرها
تريد يعني
ذكرها في أي مكان؟
بعد قبل إسماعيل.
قبل إسماعيل؟
فلان ابن إسماعيل قبله. هذا في تقل فسخة أوامة.
إيه يعني عند الدال.
عند الدال طبعاً.
عند الدال.
إيه.
بس آدم يعني هذه يعني ألف وهمزة. يعني كان محله أن يتابعه قبل أبان.
هنا 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 عندك محمد بن إدريس ثم محمد بن
محمد
آدم.
محمد بن إدريس.
إيه وبعده محمد بن آدم.
أيوه. بعده محمد بن آدم يعني كان ما اعتبر الألف الثاني شيء.
أيوة نعم.
لكن هو
بعده محمد بن
هو الأصل الأصل مثل هذا.
نعم.
يتابه قبل محمد بن أبان.
نعم.
لأنها ألف همزة بعدها ألف.
نعم.
فهو مثل أبان يعني ألف بعدها باء وذاك ألف همزة بعدها باء وهذه همزة بعدها ألف. قال صدوق أبو داود النسائي.
نعم.
صدوق أخرج له أبو داود النسائي.
عن حفص بن غياث.
وحفص بن غياث ثقة. ثقة.
ما رجعت الذي في البال أخرج له الجماعة. أخرج له الجماعة. أخرج له الجماعة.
ثقة فقيه تغير قليلا أخرج له الجماعة.
أخرج له الجماعة. ثقة فقيه تغير قليلا أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن العلاء بن المسيب.
عن العلاء بن المسيب.
نعم.
عن العلاء بن المسيب. إيش قال فيه؟
وهو ثقة ربما وهم أخرج له الجماعة إلا الترمذي.
وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. أيه.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طلحة بن يزيد.
عن
طلحة بن يزيد.
عن طلحة بن يزيد. وطلحة بن يزيد قال عنه في التقريب وثقه النسائي وخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن حذيفة. هنا يعني أسند الحديث عن طلحة عن حذيفة، لكن لكون حذيفة لكون طلحة لم يسمع من حذيفة وحديثه مرسل عقبه بالإسناد الآخر الذي سبق أن مر يعني من طريق أخرى عن طريق الأعمش عن سليمان وهو الأعمش. هنا قال عن الأعمش وهو نفس الإسناد الآخر من سليمان إلى آخر الإسناد لأنه متصل، وهذه الطريقة التي طلحة بن يزيد عن حذيفة مرسل يعني فيه انقطاع، لكن ضم هذا الإسناد إليه يعني يبين بأنه متصل من غير هذه الطريق. هذه الطريق فيها إرسال والطريق الأخرى فيها اتصال، وهو نفس الحديث الذي مر قبل هذا. والحديث النسائي أشار إليه في موضع آخر من السنن برقم 1664 برقم أورد الحديث مرة أخرى برقم 1664 وقال فيه قال أبو عبد الرحمن هو مرسل لأن طلحة ابن يزيد لم يسمع من حذيفة شيئا، فلعل هذا هو السبب الذي جعله هنا يعني يأتي بالإسناد الثاني الذي فيه أن صلة بن زفر يروي عن حذيفة، والإسناد الآخر الأعمش ومن فوقه مر ذكرهم في الإسناد السابق.
قال ترديد الآية. وقال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جثرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ترديد الآية، ترديد الآية يعني ترديدها للتفكر والاعتبار والاتعاظ وتأمل معانيها، هذا هو المقصود بالترديد، لأنه يعني فيه تأمل وفيه اعتبار وفيه خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى عندما يردد الآية التي يكون فيها ثناء على الله عز وجل، وأن الأمر أمره وكل شيء بفضله وكل ما يحصل فهو بعدله، كل ثواب وكل خير فهو بفضله وإحسانه، وكل ما يحصل بخلاف ذلك فهو بعدله سبحانه وتعالى. وقد أورد النسائي حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآية حتى الصباح، يعني حتى إذا أصبح يعني حتى الصباح يرددها، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحديث واضح الدلالة على الترجمة من جهة الترديد وتكثير الترديد، والمقصود من ذلك كما هو معلوم هو الاعتبار والاتعاظ والتأمل والتفكر في معاني كتاب الله عز وجل. ثم إسناد الحديث يقول أخبرنا نوح بن حبيب، ونوح بن حبيب ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن يحيى بن سعيد القطان.
عن يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره قريبا، وهو محدث الناقد البصري ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا قدامة
بن عبد الله. قدامة بن عبد الله قال عنه الحافظ التقريب مقبول، وأخرج له أبو داود والنسائي.
النسائي وابن ماجه
أخرج له النسائي وابن ماجه.
عن جسرة
بنت دجاجة والعامرية وهي مقولة، أخرج حديثها أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي ذر.
أبو داود والنسائي وابن ماجه يعني نفس الذين خرجوا للراوي عنها، وهو قدامة بن عبد الله، وهو أيضا عامري، هو عامري وهي عامرية، يروي عن جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة، خرج حديثها أبو داود والنسائي وابن ماجه. تروي عن أبي ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جندب بن جنادة، مشهور في اسمه أنه جندب ابن جنادة، وهو صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث فيه اثنان مقبولان، رجل وامرأة عامريان، والألباني ذكره في ثلاث النسائي وقال عنه حسن. ومن المعلوم أن الذي يوصف بأنه مقبول يعني أنه يحتج بحديثه إذا اعتقد، فلعله اعتقد يعني يعني شيء آخر يعني جعله من قبيل الحسن.
كتاب رسله الشيخ ناصر الألباني هدي
مبارك
تبيه بس بالتوار
بالتوار
نص أنا أشرف من هنا أشرف من قبل
سيبارك
هذا السائل يقول أو يسأل عن حكم صلاة الضحى، هل يلزم المداومة عليها وهل هي سنة واجبة أم مستحبة؟
من المعلوم أنها من أكد السنن ومن الأشياء التي حث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوصى بها، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. فجاءت الوصية فيها عن هذين الصحابيين. أبو هريرة قال أوصاني خليلي، وأبو الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يقول بهذه الثلاث فهي مما أوصى به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهي مستحبة. بل إنه قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه لما قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع في ذلك، ثم قال ويجزي عن ذلك ركعتين من الضحى، ويجزي عن ذلك ركعتين من الضحى، يعني معناه أن هذه الصدقة التي هي على أعضاء الإنسان وعلى يعني مفاصل الإنسان ركعتان من الضحى يحصل بها أداء هذه الصدقة التي هي على يعني على أعضاء الإنسان. قال في الحديث ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. وجاء صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وهي صلاة الضحى، جاء حديث كثيرة تدل على فضل صلاة الضحى والحث عليها.
يقول المصلي إذا قال بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي وارحمنا ونحو ذلك، هل فعله صحيح أم لا؟
المشروع أن الإنسان يأتي بالدعاء المشروع الوارد عن رسول عليه الصلاة والسلام، وإذا دعا مع ذلك لا بأس، لأن هذا الموطن يطال فيه الجلوس كما جاء في بعض الأحاديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام من الركوع وقف حتى قلت في نفسي قد نسي، قلت في نفسي قد نسي. ثم كذلك أيضا لما قام من السجدة بين السجدتين جلس فأطال حتى قلت في نفسي قد نسي، يعني من طول جلوسه. لكن أن يكونه يعني يحرص على معرفة الوارد ويأتي به هذا هو الذي ينبغي، وإذا دعا لوالديه لا بأس بذلك إن شاء الله.
هذا السائل يقول ما المقصود من قوله قام حتى إذا أصبح بآية؟
يعني قام حتى الصباح، يعني معناه أنها يعني طول الليل وهو يرددها.
يقول هذا السائل هل يجوز الترديد في الفريضة؟
هل يجوز إيش؟
ترديد الآية في الفريضة أو الآيات.
الترديد القليل يمكن، لأن الفريضة يعني وكل إنسان يصلي بالناس يعني مطلوب منه أن لا يشق عليهم، فالترديد الطويل الذي يعني الترديد الخفيف والذي هو قليل لا بأس به، لكن الترديد الطويل الذي يترتب عليه مشقة ما يعني نعلم شيء يدل عليه، لكن إذا رددها مرة أو مرتين يعني لا بأس بذلك إن شاء الله.
هذا السائل يقول قول النسائي والأعمش أن سعد، هل هذا معلق أم ماذا حفظك؟
لا ما هو معلق، ما هو معلق، لكن الإسناد منه
الأول ولا الثاني؟
لا الأول. لا نفس الاسناد هذا الذي
الأعمش
اللي ذكر قبله
الذي قبل
لا نفس الاسناد هذا محمد الحديث الذي فيه الأعمش هذا
محمد بن آدم عن أيوة. حفص بن غياث عن العلاء بن المصيب عن عمرو بن طلح عن عمرو بن مرة عن طلحة
أيوة. يعني هو عن إيش أخبرنا
محمد بن آدم
أيوة.
عن حفص بن غياث عن العلاء عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة يعني كأنه معطوف على شيء
معطوف نعم بس هو هناك يعني بهذا اللفظ إلا عن فلان عن فلان
وين هذا
محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن كله عن عن كذا ما في أخبرنا
لا ما في كله عن عن
كله عن
أي إلا
يعني هو طبعا يعني يبدو أنه معطوف على على يعني لكن ما أدري هل هو على من قبل عمرو بن مرة
العلاء بن المسيب
لعله المسيب يروي عن هذا وهذا يعني يروي عن فلان وفلان لا أدري ولكنه طبعا هو واحد من هؤلاء
هذا السائل يقول إذا أفطر أو من أفطر في رمضان لكبر السن هل الإطعام للستين مسكينا تكون لعددهم ستين أم أنه يجوز له أن يعطيها لواحد
ستين مسكين
إيه
ثلاثين مسكين
أنا ما أدري
هو يعني عن كل يعني يوم
يوم كل يوم
أيه كل يوم مسكين ثلاثين ما تكون ستين يعني هو المقصود مو لازم أن يكون يعني يبحث عن ثلاثين مسكين ويزاه عليهم بل لو عطاها مثلا لأهل بيت مكونين من عشرة يعني يطعمهم ثلاثة أيام يعني حصل المقصود بهذا يعني مو من شرط أنه يعني شرط أنه يعني ما يتأتى هذا إلا بأن يكون يعني توزع على ثلاثين مسكين وأنه يعني لو عطيت لعشرة مساكين لمدة ثلاثة أيام أن ذلك لا يصح لا هو المقصود إطعامهم وإذا أطعم مسكين ثلاثة أيام يعني معناه أنه صدق عليه نطعم ثلاث مساكين لأنه مقصود يطعم يوم
هذا السائل يقول إذا سجد الإمام ثلاث سجدات فكيف يفعل بتلك الركعة وما الحكم إذا كانت هي آخر ركعة
ثلاث سجدات يعني إيه؟ سجد ثالثة سجد سجد ثالثة
نعم
طبعا هي زائدة يعني إذا كان يعني ما تنبه لها إلا بعد يعني هذا يسجد بالسهو بعد السلام لأنها زيادة في الصلاة
هذا السائل يقول
وسواء كان في آخر ركعة أو في أول ركعة ما دام منها زائدة يعني الزيادة هذه تلغو والاثنتان هي التي حصل بها أداء الواجب ولكنه لا بد من السجود للسهو ويكون بعد السلام لأنه زيادة
هذا السائل يقول ما الفرق بين الزيادة الثقة والشاذ يقول فهذا الأخير تفرد ثقة بما لم يروه الثقات
شو؟ ماذا؟ تفرد ثقة
فهذا الأخير تفرد ثقة بما لم يروه الثقات
الأخير وشو هذا الأخير
الشاذ
يعني الشاذ
ايه؟
أيوة تفرد
ايه؟
إيش
تفرد الثقة بما لم يروه الثقات الأول
أبدا لأن الثقة يعني إذا خالف الثقات صار حديثه شاذا لكن كونه يأتي بحديث أو يتفرد بزيادة هذه مثل حديث مستقل لو جاء بإسناد عنه وأتى بهذه الزيادة مستقلة هي مثابة حديث مستقل فهذا غير الشاذ الشاذ يعني روى خلاف ما روى غيره ولا بد من تقديم رواية غيره عليه ذاك محفوظ هذا الشاذ وإن كان ظاهر الصحة وإن كان إنه مستقيم من حيث الإسناد لكن زيادة الثقة أتى فيما لم يأتي به غيره وما خالف غيره يعني في كون ذاك يعني أتى بشيء يخالفه يعني أتى بما حفظ وذاك حفظ ومن حفظ حجة من لم يحفظ فهي مثل الحديث المستقل تماما مثال ذلك الحديث الذي فرض رسول صدقة الفطر على الذكر والحر والعبد والصغير الكبير من المسلمين كلمة المسلمين هذه زيادة الثقة يعني معناه دلت على أن الكافر ما يزكى عنه ما يخرج عنه زكاة فطر فهي زيادة الثقة كانها لو جاءت في حديث مستقل لو روى جاء في إسناد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يخرج زكاة عن كافر يعني هي بمذاق حديث مستقل. الشذوذ كونه يخالف غيره في الرواية، غيره يرويه على نحو وهذا يرويه على نحو لا يمكن أن يوفق بينهما. وأنا سبقا ذكرت مثال لهذا أو أمثلة، حديث صلاة الكسوف، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وروى الثقات أن الركعة فيها ركوعين، بعض الثقات روى الركعة فيها ثلاث ركوعات، هي صلاة واحدة، كلهم يتحدثون عن صلاة واحدة. إذن هذا شاذ وهذا محفوظ، لأن هذا خالف روى خلاف ما رواه غيره. إذن رواية الذين قالوا ركوعين في ركعة هذه محفوظة وهي المعتمدة وهي التي يعول عليها، ورواية الذين قال إن ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة مع أنهم كلهم يتحدثون عن صلاة واحدة إذن هذه شاذة. وإن كان الإسناد يعني خطأ، لأن الإسناد متصل، وإن كان الإسناد صحيح ورجال ثقات، وهذا في صحيح مسلم، يعني هذا الثلاث ركوعات في ركعة واحدة في صحيح مسلم، لكن من قبيل الشاذ لأنه مخالف للثقات الذين رووا ركوعين. مثل أيضا الذي في صحيح مسلم، الحديث الذي فيه قصة 70,000 الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون، بعض الرواة في صحيح مسلم قال لا يرقون بدل يسرقون يرقون، طبعا هذه شاذة لأن الثقات رواه يسرقون، وكلمة يرقون يعني الرسول رقى وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، لكنه ما استرقى، رقى وما استرقى، يعني فإذا قضية الحديث واحد يروى، يعني أحد يرويه ثقات رواه يسرقون وهم كثيرون، وبعض الثقات رواه يرقون، فإذا يرقون شاذة ويسترقون هي المحفوظة.
الفاصلة أصبر في الفاصلة.
هذا السائل يسأل عن حكم من أسر في صلاة جهرية في الصلاة.
تصح الصلاة لكن خلاف السنة، يعني لو جهر في سرية أو أسر في جهرية تصح الصلاة لكن في مخالفة للسنة، وإذا حصل نسيانا فإنه يسجد للسهو، إذا حصل منه يعني ذلك نسيانا فإنه يسجد للسهو.
ويسأل أيضا يقول عند إتمام الفائتة من الفريضة عند إتمام الفائتة بالنسبة للفريضة هل يجهر أو لا؟
إذا كان يعني في يعني في الركعات يجهر بها، بمعنى أن فاتت الركعات أو بعضها بأن فاته ركعة واحدة فإنه يجهر بما يجهر به حيث لا يؤذي أحدا بجهره. أما إذا كان يترتب على جهر إيذاء أو تشويش على أحد فإنه لا يجهر بل يسر. وأما إذا كان يعني أدرك ركعتين وبقي عليه ركعتان، فالركعتان الأخيرتان هي آخر صلاته فلا يجهر بها، مثل صلاة الإمام، الركعتان الأولى يجهر بها والأخيرة يسر بها، وآخر وما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته. فإذا كان أدرك ركعتين، الركعتين اللي أدركهما هما أول صلاته، والركعتين التي يقضيهما آخر صلاته. لكن لو أدرك ركعة واحدة، هذه الركعة التي هي الأولى من الصلاة التي يقضيها طبعا هي يجهر بها، فإذا كان لا يترتب على الجهر أذى وتشويش على أحد يجهر، وإذا كان يترتب عليه فإنه يسر كما يكون في الركعتين الأخيرتين.
هذا السائل يقول هل للرجل أن يقلد مذهب أحد الأئمة الأربعة أم عليه اتباع الحديث؟
الإنسان الذي يتمكن من معرفة الحق عليه أن يأخذ بالدليل، وهذا هو مقتضى وصايا الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء أهل السنة الذين يرشدون إلى اتباع الدليل وإلى اتباع السنة متى ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان الذي ما عنده أحد يبصره، ما عنده قدرة ولا عنده أحد يبصره ويعني يفتيه ويبين له يعني كيف يعمل، فإنه يتعلم مذهب المذاهب ويتعبد الله تعالى به، وهذا هو الذي يمكنه أن يفعله. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكنه إذا تمكن من أن يجد أحد يعني يرجع إليه في بعض المسائل أو يدله على أن الدليل هو كذا وكذا وهو من يثق العلم ودينه، فإنه يأخذ ما يفتيه به من عنده علم ممن يثق بعلمه ودينه.
هذا السائل يقول ما هو ترتيب أدلة الشرع الكتاب والسنة؟ ما هو ترتيب أدلة الشرع الكتاب والسنة والقياس والإجماع؟ يقول
الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها من أدلة من الأدلة التي تثبت بها الأحكام.
وقد جاء الكتاب والسنة بالإرشاد إليه والأخذ به حيث لا يوجد الدليل، أما إذا يوجد الدليل فإنه لا قياس عن النص، النص مقدم على القياس، وإنما القياس يحتاج إليه حيث لا يوجد. ومن المعلوم أن الكتاب هو الـ هو الـ هو الـ الأصل، ثم يعني السنة، وكذلك الإجماع، والإجماع هو لا يكون إلا عن دليل من كتابنا وسنة، الإجماع لا يكون إلا عن دليل من كتابنا وسنة. ومن العلماء من يقدم الإجماع يعني ويقول إن الإجماع إنه يعني لا يترتب عليه ما يحتمل النسخ، لأن الأمة إذا أجمعت على شيء فهو لا يكون منسوخا، لكن كما هو معلوم بعض الإجماعات يعني لا تكون مسلمة وقد يكون فيها خلاف، ومن العلماء من يحكم مسألة إجماعية وفيها خلاف، ومن العلماء أيضا من يكون له اصطلاح في الإجماع وهو مخالفة الواحد والاثنين، هذه ما يعتبرها إجماع فيحكيها إجماع مع أنه لا إجماع فيها. فأدلة الكتاب أدلة الأحكام الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس هو طبعا الحاق فرعا بأصل في حكم الأصل، وذلك الحاق ما لم يرد في الكتاب والسنة بما ورد في الكتاب والسنة.
ويقول هل يمكن أن يكون هناك إجماع على أمر ما وليس هناك دليل من كتاب ولا سنة؟
المعروف نعم، من العلماء من يقول أن الإجماع قد ينعقد على غير دليل، والأمة لا تجمع على ضلالة، لكن بعض العلماء يقول أن الإجماع إذا وجد فهو مستند إلى نص، وذلك النص مستند إلى نص، ولا يكون إجماع خاليا من نص، يعني أن يكون مستند إلى نص. وذكر هذا الشيخ ابن تيمية وقال إن الإجماع لا يكون إلا مستند إلى نص، ثم قال وذلك في كتابه المسائل الصغيرة اسمها معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول، معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول، بين هذه المسألة في هذا الكتاب، وقال إن ذكر الخلاف وقال إن الصحيح أنه ما من مسألة تجمع عليها إلا وفيها نص. ثم حكى عن ابن حزم، ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع قال أنه لا أنه ما من مسألة أو لا أعلم مسألة أجمع عليها إلا هو مستند إلى نص إلا القراض، قال حاشا القراض الذي هو المضاربة اللي هي شركة المضاربة. ثم قال ابن تيمية إن القراض أيضا ثبت فيه النص، وهو أن هذه المعاملة كانت معلومة في الجاهلية.